بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله: ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فالزوج يرث النصف من زوجته إن لم يكن لها ولد، لا منه ولا من غيره. فإن لم يكن لها ولد فيرث الربع، فإن كان لها ولد منه أو من غيره فلها الربع، فله الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، لا منهن ولا من غيرهن. فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال رحمه الله: ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى، يعني ولد الابن الابن وبنت الابن وما نزل. أما ابن البنت أو بنت البنت فهذا ليس من الوارثين، ليس من أصحاب الفروض ولا العصبات. قال: الواحد أو المتعدد الذي من الزوج أو من غيره ويخرج عنه ولد البنات إجماعا، ولد البنات إجماعا لا يرثون ذكورا كانوا أو إناث. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم. وإن كان رجل يورث كلالة، من هو الكلالة؟ من هو الكلالة؟ أيوه، الذي لا ولد له ولا والد، لا أصل ولا فرع. قال: أي من أم، وله أخ أو أخت أي من أم، كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم. فإن كان يورث كلالة أي ليس للميت ولد ولا والد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت بنت ولا لا ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا، وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد أن الكلالة الذي لا أصل له ولا فرع. فلكل واحد منهما السدس، أي من الأخ والأخت، الأخ لأم والأخت لأم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا على اثنين. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا الآباء والأجداد يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم أي أولاد الأم إلا في الكلالة. فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا، يعني إذا هلك هالك وليس له أب ولا ابن، لا أصل ولا فرع، وله إخوة لأم فيرثون، الواحد يأخذ السدس وإن كانوا أكثر من واحد يشتركون في الثلث. فإن وجد أحد الأصول فيسقطون، لأنه يشترط في توريث الإخوة لأم أو الأخ لأم أن يكون الميت كلالة لا أب له ولا إب، لا أصل ولا فرع. فالشرط مأخوذ من الآية من كلالة، من قوله كلالة. فإن وجد الفرع أو الأصل سقط الإخوة لأم، صاروا محجوبين، هلك هلك عن ابن وأخ لأم، فالمال كله للابن والأخ لأم محجوب لوجود الفرع الذي هو الولد، لأن الميت ليس بكلاله. وهكذا إذا وجد الأب، وهكذا الجد أيضا الإجماع كذلك يسقط الأخ لأم. وقال وذل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسمى بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمة لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فرض والأشقاء عصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء بعد أصحاب الفروض، فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك، هذا هو الراجح في هذه المسألة، فيما إذا هلكت هالكة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فالزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، وللجمع من الإخوة، وإخوة لأم يشتركوا في الثلث، انتهت الفريضة، بقي الإخوة الأشقاء وإن كانوا أقرب الميت لكن هم عصبة يأخذون الباقي إن وجد، والتركة انتهت فلم يبق شيء، فيسقطون الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم يشتركون في الثلث لأنهم أصحاب فرض، ولأن الله عز وجل فرق بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في الحكم، فلا يجمع بين المفترق كما ذكر. وقيل لها حمارية اعتبار أن بعضهم أن الإخوة الأشقاء يقول هب أن أبانا يعني كان حمارا، فنحن إخوة أمنا واحد، أمنا واحدة، إخوة أشقاء وهؤلاء إخوة لأم، يقولون كيف تأخذون الثلث ونحن وأمنا وأمكم واحدة، وأيضا نتصل الميت من جهة أخرى من جهة الأب، وأنتم فقط تتصلون الميت من جهة الأم. فقيل لها الحمارية، وبعضهم يلقبها بأسماء أخرى، هل بأن أبانا حمارا فأم واحدة مشتركة. فالله فرق بين الإخوة الأشقاء وبين الإخوة لأم، فالإخوة لأم أصحاب فروض والإخوة الأشقاء أصحاب عصبة، فالصحيح أنهم يسقطون الإخوة الأشقاء، ومنهم من شركهم مع الإخوة لأم قالوا لأن الأم واحدة، والصواب عدم التشريك. قال وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة آخر السورة إلى آخر الآية. فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب، وهو السدس تكملة الثلثين. وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الابن، فالبنت لها النصف، وإن وجدت بنت ابن أو بنت ابن فيأخذن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. وهكذا الأخت الشقيقة لها النصف بشروط عدم المشاركة، عدم المعصب هو أخوها، عدم الأصل، عدم الفرع، لها النصف. فإن وجدت أخت لأب أو أخوات لأب فلهن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. قال: وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن إخوة أشقاء وأخوات شقيقات، أو إخوة لأب وأخوات لأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا مثل أبناء، هلك هالك عن أبناء وبنات، أو بنات ابن وأبناء ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل، فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض، أي الذي بعضه حر بعضه عبد، والخنثى، أي المشكل الذي لا هو ذكر ولا هو أنثى، بينهما مشكل، والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم، لأن الجد مع الإخوة مسألة خلافية، منهم من يرى التشريك أن الجد يشرك الإخوة الأشقاء أو لأب، منهم من يرى أنه يسقطهم وهو الأقرب يحجبهم. والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن من القرآن أم لا؟ فهل يستفاد حكم ميراث هؤلاء المذكورين من القرآن أم لا؟ أم يستفاد من غير ذلك؟ قيل: نعم يستفاد من القرآن، فيه تنبيهات وإشارات بالنسبة للقاتل، القاتل المورث والرقيق والمخالف في الدين، هؤلاء قام فيهم مانع الإرث، فموانع الإرث ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. دلت على ذلك السنة. بقي هل في القرآن إشارة إلى ذلك؟ قال: قيل نعم، فيه تنبيهات أي القرآن وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات. فأما أرى أن نقف عند هذا الإشكال مع قراءته إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.